بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، لازلنا في هذه الدروس ما يتعلق بانواع التحمل. قال رحمه الله: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني هل يصح سماع من كان يكتب أثناء إلقاء الشيخ؟ الشيخ يلقي يقول: حدثنا قال حدثنا قال حدثنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وهو ينسخ ينقل أو يكتب كتابا آخر، يده تشتغل بالكتابة وأذنه فيما يعني يدعي ويزعم أنه قد ألقاها وأرعاها لهذا الذي يلقي عليهم الأحاديث. اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، صحة سماع أو إسماع. إذا كان الشيخ يعني هو الذي أيضا مثلا ينسخ، أو كان التلميذ هو الذي ينسخ، قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وابو إسحاق السفرايني، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، كونه يسمع ويتلقى من شيخه والطالب ينسخ، يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، كيف يستطيع أن يركز وينسخ جزءا أو ينقل ويكتب حديث وهو في الوقت نفسه يسمع بأذنه من الشيخ؟ هذا فيه صعوبة بالغة، إلا من وفقه الله، ولعلهم قليل الذين يستطيعون الجمع بين هذا وهذا. والمسألة ليست هي طلب مقاضي من السوق بحيث أن والده يقول له: خذ كذا وكذا، وهو مشغول بكتابة شيء، وما سمع وما نسي، الحمد لله ليست فيه كبير مفسدة. المسألة هو يتلقى الأحاديث حتى يصح تحمله، ثم يطمع أن يبلغ وأن يؤدي وأن يأخذ عنه الطلبة فيما سيأتي وفيما يستقبل. فالمسألة يعني خطيرة ودقيقة ومحرجة، هل يستطيع أن ينتصب للطلاب في المستقبل ويقول: حدثنا شيخنا فلان عن فلان عن فلان وهكذا؟ هل يعتبر نفسه قد سمع؟ وهل يعتبر عند العلماء سماعه صحيح؟ فلأجل هذا الأمر يعني فيه دقة، كيف يسمع بأذنه وهو ينسخ كتابا آخر؟ هناك أسطر وأحرف وأحاديث يكتبها وهو يسمع بأذنه لما يلقيه الشيخ. فمنع منه جماعة، حتى إن أبا بكر أحمد بن إسحاق الصبغي من دقته يقول في مثل هذا: حضرت، ولا يقول حدثنا، يقول حضرت. فهو صادق أنه حضر مجلس السماع، لكن كان مشغولا، ولعل هذه المجالس تكون مجالس فرعية ليست أساسية، وإلا لو حضره مجلس الأعمش أو شعبة أو حماد بن زيد أو سفيان الثوري أو أمثال هؤلاء الأئمة، لا ألقوا في الغالب كل شيء يشغلهم عن السماع، لأنهم في مجلس يعني عظيم، ومجلس يتنافس الطلاب إلى الانتباه والتفهم فيه. لكن لعل مثل هذه المجالس تكون مجالس فرعية، إما أنه يسمع الحديث للمرة الثانية، وإما أن يكون الشيخ ليس بذاك القدر أو يكون على سبيل المذاكرة، فيكتب ينسخ، ويكون شيخ مثلا يكونون على باب أحد المحدثين المعروفين ينتظرون خروجه أو الإذن لهم في الدخول، فيأتي شيخ من المشايخ فيجعل يحدث هؤلاء الخمسة الموجودين على باب الشيخ الأصلي، فهو مشغول بالنسخ استعدادا لدرس الشيخ، ويأتي في المستقبل يقول: حدثنا فلان. أو بعضهم من الدقة يقول حضرت مجلس فلان، لعل هذا، أو يكون هناك ضعف همة، يكون هذا الذي ينسخ ليس عنده من الاهتمام، لكن لما يرسخ في العلم قدمه ويعرف أهمية تصحيح السماع قد لا يفعل هذا، وقد يكون يعني الحامل له على ذلك الذكاء الخارق الذي أوتيه، فهو يعلم من نفسه أنه يفهم وأنه يتلقى ولو كان في هذه الحال، أنه ينسخ وأنه في الوقت نفسه يتحمل ويتلقى ويفهم ويدقق فيما يتكلم به الشيخ، كما سيأتي من كلام الدارقطني أو في فعل الدارقطني، قال وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، كان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وابن أبي حاتم رحمه الله والقائل كنت أقرأ على أبي وهو يقرأ وهو يكتب وهو يمشي وهو يركب وهو في بيت الخلاء، وهو في بيت الخلاء. وهكذا المجد ابن تيمية صاحب المنطقة كان إذا دخل الحمام دفع كتابا إلى ولده ويقول اقرأ علي. قال وقال أبو حاتم، هو ابن أبي حاتم، أبو حاتم الرازي، كتبت حديث عارم وعمر بن مرزوق في نسخة الحلبي تصحيح، كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمر بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر يعني انظروا، يقول أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، ما اسمه عارم؟ نعم أحسنت، محمد بن الفضل السدوسي، وعمر بن مرزوق وهو يقرأ، وحضر الدارقطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. الله أعلم بمرجع هذه الحكاية هل هي صحيحة. قال وحضر الدارقطني وهو شاب، يعني هذه الحكاية فيها ذكاء الحافظ الدارقطني من صغره. إسماعيل الصفار أحد الأئمة المشهورين جعل يملي والدارقطني ينسخ في مجلس الإملاء جزءا، فقال له أحد الحاضرين لا يصح السماع، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك، ثم يعني حينما سئل قال سرد، يعني قال أملى 18 حديثا ثم سردها بأسانيدها ومتونها. فنستفيد من هذا أن المدار على الفهم، من كان يفهم والأمر دين له أن يجلس في حال الإملاء والأداء ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ومن لم يفهم فإنه كاذب يقول حدثنا فلان، والواقع أن زميله هو الذي لقنه، بعد ما ينفض المجلس يقول لزملائه ماذا أملى الشيخ اليوم، يقول له أملى كذا وكذا، يقول اقرأ علي وهو يكتب حدثنا فلان عن فلان، في الواقع هو أخذ عن زميله، فلا بد أن يذكر الواسطة يقول حدثنا فلان عن فلان، لكن الأمر دين، لأن الناس لا يعرفون، يأتي بعد 20 سنة حينما يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان ليست هناك رقابة، إذا كان ثقة يؤخذ عنه، هو يزعم أنه تلقى هذه الأحاديث من فم الشيخ وهو ثقة عدل ضابط، فالأمر هذا يعني مسألة ما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى، هل لو تلقى الحديث في حال نسخه لكتاب آخر أو قراءته في كتاب آخر يصح أن يؤدي ويقول حدثنا فلان عن فلان؟ الجواب المدار على الفهم، والإنسان أدرى بنفسه إن كان ممن يفهم، والإنسان أعرف بنفسه إن كان ممن يفهم، له أن يأتي بعد 10 سنوات 30 سنة ويقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وإذا لم يكن يفهم وإنما احتاج أن يأخذ هذه الأحاديث عن الزملاء الموجودين في المجلس فلا يجوز أن يقول حدثنا فلان مباشرة عن الشيخ حتى يذكر الواسطة، لأنه في الواقع إنما تلقى هذه الأحاديث عن هؤلاء الزملاء. قال: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال، قال: تغمده الله برحمته، وقد كان ابن كثير زوج ابنة الحافظ المزي. قال: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وأنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، ما هذه قصة ثابتة يحكيها ابن كثير رحمه الله عن شيخه ووالد زوجته، فهو من أخص الناس بالحافظ المزي من كبار تلامذته، ينقل هذه الحكاية التي تدل على عظيم الفهم والحفظ والذكاء. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.